رائعا بفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والتي نستقبل خلالها الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 82. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل فيها والبيان. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء الخامس في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم لفظة الفتنة على مائدة القرآن الكريم، وأشرنا إلى تحذير القرآن من الفتن، ثم تكلمنا عن أنواع الفتن. تكلمنا عن الفتنة من الخالق أي الاختبار والامتحان، وفتنة الخلق. وفي هذا اللقاء نحاول أن نوضح ونجلي هذا الباب. هنبدأ نتعرف على أقسام الفتن العامة والخاصة. أقسام الفتن إكم السمر العامة والخاصة، من خلال حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ انظروا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفهم والسؤال عن الفتن حتى يحذروها وحتى يبتعدوا عنها. فعمر أمير أمة يسأل الصحابة من حوله: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال أي حذيفة ابن اليمان: قلت أنا أحفظه كما قال، أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ يعني أخبرنا. قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان أحد رواة الحديث: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أي عمر: ليس هذه أريد، أي لا أريد الفتنة الخاصة، ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، يعني لن تحدث في عهدك أنت الفتنة العامة التي تموج كموج البحر، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أم يفتح؟ يعني الباب اللي بيني وبينها هيكسر ولا هيفتح برفق؟ قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب. خافوا يسألوا، أو من هيبة عمر يسألون من الباب اللي بين عمر وبين الفتنة. أوهابوا سؤال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق رضي الله عن مسروق: سله، أي سل حذيفة من الباب، أو سل عمر. قال: فسأله، عفوا، سأل حذيفة فسأله، فقال: عمر رضي الله عنه. الباب هو من؟ عمر. هينكسر يعني يقتل، يستشهد، وبعدها تفتح الفتن على الأمة فلا تغلق أبدا. ويمكن احنا عايشين اهو بعد 1400 سنة وزيادة في هذه الفتن، نسأل الله السلام، لأن الباب قد كسر. قلنا: فعلم عمر من تعني، يعني عمر كان يعلم أن المقصود بالباب هو عمر. قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. مفهوم الحديث. قبل أن أبين هذا الحديث، لابد أن أقف مع حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان يا إخوة، معظم أحاديث الفتن رواها حذيفة، متخصص في هذا الباب. ذلك المتأمل كده في الرواة من الصحابة يجد سبحان الله كل راوي له باب. يعني معظم أحاديث العلم تجدها عن أبي هريرة، لما نيجي عن باب الفتن تجد حذيفة. ليه يا إخوة؟ لأن حذيفة كان له منهج عجيب. قال هو عن نفسه في حديث البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يا الله، كثيرا ما أقول عند هذا الباب. رضي الله عن حذيفة ابن اليمان، كان يسبح عكس التيار ليعلمنا الحذر من الشر وتجنب الفتن، فرضي الله عنه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير. يعني كنا في أمر الجاهلية وفي شر، ربنا أكرمنا ببعثتك وأخرجتنا من الظلمات إلى النور، وأصبحنا في هذا الخير بفضل من الله ثم بسبب منك يا رسول الله. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني بعد الخير اللي احنا فيه ده هيأتي الشر؟ قال النبي: نعم، عليه الصلاة والسلام. قلت: فهل بعد هذا الشر اللي هيجي ده من خير؟ قال النبي: نعم، وفيه دخن. يعني ليس خيرا خالصا، يعني خير بداخله الشر مختلط. قلت: وما دخنه؟ ايه الشر المختلط بيه ده؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. جماعة كده يتكلموا باسم الدين، مرة يبقوا حلوين وكلامهم يكون منضبط مع الكتاب والسنة، ومرة ينقلبون وكلامهم ضد الكتاب والسنة، فعندهم خلط ماشيين كده وكده. ويمكن رأينا هؤلاء وسمعناهم في شتى بلاد المسلمين، مرة يدافعوا عن الإسلام ومرات يكونوا في صف أعداء الإسلام بالفتاوى العجيبة التي يخرجونها ليل نهار. اللي يخرج لك يقول لك الطلاق الشفوي لا يقع، واللي يخرج يقول لك الخمر مش حرام، ده السكر هو اللي حرام، واللي يخرج يقول لك الحج أفضل يكون لجبل الطور، مش عارفين في ايه تاني، ربنا يسلم. ها، واللي يخرج يقول لك فتاوى فوائد البنوك مش ربا، ده استثمار. يلا قول، كله عمال يقول. يعني سبحان الله، تعرف منهم وتنكر، ومرة تجده أسد يا أخي في الدفاع عن قضايا المسلمين، سبحان الله. فهي دي ما دخنه. قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ده حتى في بعض الشباب اللي يبدأ يتصدى للمناظرات والردود ويدافع عن أهل السنة ويحارب أهل البدعة ويحذر منهم، وفجأة ينقلب يبدأ يروح لعلماء السلف وينقب في الماضي ويجيب الأموات ويسقط الأموات ويجرح العلماء الكبار لزلة أو زلات. ما هي دي، تعرف منهم وتنكر. ما أنت كنت كويس، إيه اللي جرالك؟ الشهوة، الشموخ، الكبر الذي ناله بسبب الردود الكثيرة، خلاص الشيطان نفخه، بس ده أنت بقى حامي الحمى وانت الذاب عن السنة وأهل السنة، وانت وانت، طب خلصت اللي موجودين دول، شوف بقى اللي ورا بقى، ابدأ بقى هات الإمام النووي وهات الحافظ ابن حجر واشتغل. تعرف منهم وتنكر. والحديث ده من دلائل النبوة يا إخوة، كل ما قصه النبي رأيناه وسمعناه، ولسه ربنا يسلم يا رب. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. مع مرور الزمان سيأتي دعاة يدعون الناس إلى دخول النار عن طريق هدم ثوابت الدين وعقائد المسلمين والفتاوى الباطلة المضلة. قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أدي الحسن يا إخوة. يعني إيه جماعة المسلمين؟ يعني كل من يدعو للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هم دول الجماعة، حتى وإن كانوا قلة. يعني أي مسجد يكون فيه أحد هؤلاء الداعين للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هو ده الجماعة. إلزم ده، إلزم جماعة المسلمين. الحمد لله الخير موجود في الأمة، والجماعة موجودة في الأمة، علماء كثر في الأمصار وفي كل مكان يدعون للكتاب والسنة بالفهم الصحيح ويحثون الناس على مكارم الأخلاق، فده إلزم هؤلاء. فلزومك لهؤلاء عصمة من البدع ومن الفتن ومن الضلال، نسأل الله السلام. قال: وإمامهم، أي الحاكم المسلم، لأنه حصن حصين يحفظ البلاد من الفوضى والضياع وسلب الخيرات وتسلط الأعداء. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله، فإن لم تكن جماعة ولا إمام، يعني إذا مر علينا فترة من الزمان ما فيش حد من أهل السنة، كله فتن وبدع، نسأل الله السلام، ولا في إمام مسلم، نسأل الله السلام، نعمل ايه؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، ابعد اعتزل. وهو ده بقى الوقت اللي قال فيه النبي للسائل عن النجاة، قال له ثلاثة من الجمل المهمة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الحمد لله لم يأتي هذا الزمان بعد، لم يأتي هذا الزمان بعد، الخير مازال في الأمة الحمد لله. قال اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحذيفة متخصص إيه بقى؟ حديث الفتن دايما كده، أبواب الفتن الراوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عشان نحذر ونخاف ونخلي بالنا. فالحديث اللي بين إيدينا ده، لما عمر سأل عن الفتنة، حذيفة بدأ بالفتنة الخاصة، الفتنة الرجل في أهله وماله وجاره. الله، الابتلاء في ده، قد يبتلى المرء في أهل بيته إذا كان ابنا في أم وأب يضيقون عليه قضية الاستقامة، يجي يستقيم على أمر الله يرفضه، ابتلاء شديد جدا، ممنوع ممنوع ممنوع، فده ابتلاء واختبار. هل هتقدم أمر ربك أم أمر أبيك وأمك؟ هو ده السؤال. عندما يتعارض أمر الله عز وجل مع أمر الأب، هتقدم أمر من؟ ده الامتحان، ده الاختبار. أبوك يدعوك للحرام أو للمعصية، روح هات لي علبة دخان، وإذا كان بتاع مخدرات روح هات لي تربة حشيش مثلا. يعني عارفين تربة الحشيش؟ ولا أنا، أنا بسمع بس. طيب المخدرات حرام والدخان حرام، هتسمع كلام الأب في الحرام بحجة بر الوالدين، ولا هتسمع أمر الرب جل جلاله؟ ارجع للقرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. أنا ما أسمعش في المنكر ولا في المخالفة، وهكذا. ربنا من عليك، تزوجت وعندك ولد والأب موجود معاكم، فيعلم الواد الغناء والرقص، ينفع نسمع كلام الأب ونرقص الواد على واحدة ونص ونشغل له الموسيقى عشان الأب يرضى والجد؟ نقول له لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الأم كذلك تضغط عليك، وضغطها يؤدي للجور وللجور والظلم عشان تظلم زوجتك وأولادك. أسمع؟ لا، ده أنا هبقى عاق. لا، ده أنت عاق لو سمعت كلام إنك تظلم الزوجة أو الأولاد أو كذا أو كذا. فهنا الابتلاء الشديد بقى، ابتلاء في الأهل يا إخوة. الولد قد يكون ابتلاء شديد جدا بالنسبة لك، حبك له قد يبعدك عن الله، عاوز 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 عاوز. طيب أكله الربا بقى وأكله الحرام عشان يبقى ضيعت نفسي، فدي فتنة. واختبار الزوجة كمان قد تكون فتنة، عاوزة 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 وماليش دعوة، روح اسرق، روح اعمل اللي انت عايزه بقى، المهم تجيب لي فلوس. دخلتك النار، هتسمع كلامها؟ لا، ما اسمعش كلامها. اصل بنت خالتي جابت وانا عاوزة. طب بنت خالتك زوجها ثري، انما انا على قد يا بنتي، ما عندناش. فعيشي على طاقة زوجك ولا تحمليه ما لا يطيق، وهكذا. فبعض الزوجات قد تدفع الزوج للوقوع في الحرام والعياذ بالله، وأكل الربا والرشوة والإفساد والسرقة والغش والخداع، المهم يجيب لها إيش؟ المال. لا، فده الاختبار والامتحان، هتقدم أمر ربك أم أمر زوجك، وهكذا. وعلى النقيض، زوج متمرد عاصي مخالف ويأمرها بخلع الحجاب، ينفع تسمع كلامه؟ أبدا ما ينفعش، أصل البيت وكذا يتخرب، ما يتخربش، ده هو كده خربان بمعصية الرحمن، إنه يخليك تخرج عن عفتك. هذا ليس بزوج، هذا ليس بزوج، ما تسمعي له ولا تطيعي. وتيجي فتاوى غريبة جدا من بعض المنحرفين من الأزواج، يريد أن يفعل الحرام، وماذا أصنع؟ لا تسمعي له، نسأل الله السلامة، لا يجوز، يحرم. قدمي أمر ربك عز وجل. وهكذا فتنة مع الجيران، مع كذا مع كذا مع كذا، فدي بنسميها إيه بقى؟ الفتنة إيه؟ الخاصة، فتنة الرجل في أهله وفي ماله وفي ولده وجاره. وطبعا ده اللي معناها اللي بيعرض على المرء من شر أو حزن بسبب من يحيطون به، فينشغل بهم عن طاعة ربه، يبقى فتن، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة، ويفرط ويقصر. طيب علاج الفتنة دي ايه بقى؟ الاستقامة، علاجها في الصلاة، علاجها في الصدقات، في الاستقامة على أمر الله رب العالمين. لماذا؟ لأن الصلاة تكفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذن الطاعات وكثرة الحسنات تكفر ما يعانيه المرء في أهله أو جاره أو ولده، فيؤدي إلى عدم استقامته أو كذا. ودي بنسميها الفتنة إيه بقى؟ الخاصة. يبقى العلاج في إيه؟ في الاستقامة، أن تطيع ربك عز وجل. عمر انتقل وقال: ليس هذه أعني، إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة العامة التي تصيب الأمة بعامة، وتكون بسبب أعدائها أو أهل البدع فيها أو أهل الانحراف، فتؤدي إلى التضييق على الأمة بأسرها. عمر أراد هذا النوع اللي بنسميه الفتنة العامة، الفتنة العامة. وفتنة عامة يعني تصيب المسلمين جميعا، تصيب المسلمين جميعا، طبعا بتثمر الشر والبلاء، تسلط الأعداء، نسأل الله السلامة. ويمكن النبي شبه هذه الفتن بقطر السماء لكثرتها، شوف كده كثرة قطر السماء المطر، شوف كثير ازاي، فالأمة تتعرض لده، سبحان الله، شوف كثرة الفتن في الأمة الآن، نسأل الله السلام. فطبعا حذيفة طمأن عمر رضي الله عنه، قال: لا تعنيك أنت يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب، يعني لن تحدث في عهدك. عمر كان عدلا يتحرك بين الناس رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال العلماء أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما أتعب من سيأتي من بعدهما من حكام المسلمين إلى قيام الساعة. ليه؟ بشر كسائر البشر، لكن أقاموا العدل في أرض الله، وحكموا الأمة، وكانت العصور عصور ذهبية في الخير والفتح وانتشار الإسلام، فما فيش حد يتعذر بقى من حكام المسلمين. أو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، في عهدك أنت ما فيش الفتنة العامة دي. وقال له كده بينك وبينها إيش؟ باب. قال له: الباب ده هيتفتح ولا هيكسر؟ قال له: هيكسر. وطبعا كسر على يد المجوسي أبي لؤلؤة الذي طعن عمر في المحراب ويصلي إماما بالمؤمنين في صلاة الفجر، ونال عمر الشهادة. فعندما وقف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فوق جبل أحد ومعه الصديق وعمر وعثمان، واهتز الجبل طربا وفرحا وسرورا بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فقال له النبي: أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، أو كما قال النبي: الصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فنال عمر الشهادة في المحراب طعن، فكسر الباب بعدها، انطلقت الفتنة التي تموج كموج البحر. أعقب ذلك مقتل عثمان وتمرد الخوارج وتكفير الصحابة والمقتل بين علي بن أبي طالب ومعاذ بن سفيان رضي الله عن الجميع. وبعد كده تولدت الفرق الضالة كالخوارج، الروافض، الجهمية، والقدرية النفاة، والغلاة، والمعتزلة، والأشاعرة. وافترقت الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، ما علي اليوم أنا وأصحابي. دي الفرقة الناجية المنصورة، إلا يلزم غرز النبي بفهم الصحابة ويصبر على لأواء الحياة الدنيا، ولا يكون سعيا في فتنة قط. الفتنة نائمة، ملعون من أيقظها، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، لأن الفتن مضلة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. كسر الباب بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا هذا الحديث فيه بيان لاضطراب الأحوال على مر الأزمان، فما من يوم يأتي إلا وما بعده شر منه، نسأل الله السلام. والعصمة في التحصن بالكتاب والسنة. ولذلك كنت قد صنفت رسالة عنونت لها بهذا العنوان: تمام المنة في التحذير من دعاة الفتن على مائدة القرآن والسنة. سوف أقرأ معكم من هذه الرسالة مسألة مهمة في التحذير من الفتن ودعاة الفتن على مائدة السنة المطهرة، لأن احنا سبق لنا أن حذرنا من الفتن على مائدة القرآن. تعالوا في عجالة عاجلة نذكر بعض النصوص النبوية التي تحذر من الفتن. ومنها حديث حذيفة الذي ذكرت لكم، وبيان قسمي الفتن العامة والخاصة، ومنها أيضا حديث حذيفة الذي ذكرته في السؤال عن الشر. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، بذهبية، أي قطعة من ذهب، قال: بذهيبة، تصغير يعني مش كبيرة أوي، يعني بذهيبة، في أديم مكروض لم تحصل من ترابها، انا جايب التراب بتاعها، جايبها من الارض، من كنوز الارض. قال فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة ابن بدر، وأقرع ابن حابس، وزيد الخيل، وكان يلقب بزيد الخير، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة. شوف بيصفه العين الغائرة يعني الداخلة، لأن في عين جحيظة بتبقى بارزة طالعة لقدام، وفي عين صغيرة تكون داخلة لجوه قوي. عارف انت الجماعة الصينيين تلاقي عينه كده داخلة لجوه مش شايفها أصلا. فشوف الوصف هنا بيصف هذا الرجل، قال غائر العينين مشرف الوجنتين يعني ضخم، ناشز الجبهة كث اللحية، له لحية ضخمة، محلوق الرأس يعني حارقها زيرو زي ما انت بتقول، مشمر الإزار يعني رافع إزاره. فقال يا رسول الله اتق الله. يقول لي مين؟ لمين؟ للنبي. ايه؟ اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ شوف هنا التناقض، كيف يقول يا رسول الله اتق الله؟ طب ما دام رسول الله فهو إمام المتقين ولا ايه؟ وفي رواية قال يا رسول الله اعدل. الله يا ابني، ايه التناقض ده؟ كيف رسول الله وتقول له اعدل؟ ما دام رسول يبقى يعدل. قال ثم ولى الرجل مشي. قال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ وفي رواية عمر قال، قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ودي إشارة أن هذا كان منافقا، يعني قدامنا مسلم لكنه إيه، ودي الحقيقة. اسمه حرقوس ابن زهير، ويلقب بذي الخويصرة التميمي، وده من المنافقين، وده بقى رأس الخوارج، يعني ده اللي أصل لفكر، ده البداية، هيخرج على شكلة هذا الرجل بقى فرقة الخوارج اللي هتكون في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عشان نعرف الفتن بتأتي كيف. قال لا، لعله أن يكون يصلي. وفي رواية قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أمام الكفار إيه؟ من المسلمين في الظاهر، لكنه منافق القلب. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، لم يأمرني ربي أن أنقب عني في القلب، لنا الظاهر في الأعمال. طبعا بعد ذلك الله تعالى أخبر نبيه بأسماء المنافقين، عشان كده عمر لما تولى الخلافة كان يقول كنا نأخذكم في زمن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عن طريق الوحي، يعني يعرف مين المؤمن ومين المنافق عن طريق ايه؟ وحي السماء، جبريل يخبر النبي. طب النبي انتقل للرفيق الأعلى، انقطع الوحي، قال فالآن نأخذكم بما ظهر منكم ونوكل سرائركم إلى الله عز وجل، يعني احنا هناخدكم بالظاهر من أعمالكم، إنما اللي في القلب لا نعلمه، يعلمه الله عز وجل. عشان كده نقول دايما نعامل الناس بظاهرهم ولا نحكم على نياتهم ولا مقاصدهم، لأنه لا سبيل لمعرفة القصد أو النية، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. قال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مكف يعني ماشي، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من ظهره ومن نسله، أو قيل على شاكلته، في هذه الأخلاق الذميمة والسعي في نشر الفتن، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، أي أن القرآن على الألسن فقط، لم يصل إلى القلوب ولم يفهموه، فيكون الضلال. وما أكثر هؤلاء يتغنون بالقرآن ويتقنون الحروف ولا يفهمونه ولا يعملون به، نسأل الله السلامة. قال: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أي أن قتال الخوارج يكون عن طريق ولاة أمر المسلمين، عن طريق ولي الأمر الحاكم وليس للأفراد. وتعددت روايات هذا الحديث وفيه التحذير من الفتن، التحذير من الفتن. أيضا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يعني مع مر الزمان هتكون فتن، وده من دلائل النبوة، وحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ابعد عن الفتن، اوعى تقرب منه، اوعى تعرض نفسك للفتن تبقى مصيبتك مصيبة. النبي بيحذر ويبين أن الواجب على المسلم عند الفتن أن يتجنب، لا يشارك لا بقول ولا بفعل، ما دام الأمر لم يتبين لك صوابه من خطئه ابعد، كما قال القائل: سوف تعلم بعد أن ينجلي الغبار فرسا تحتك أم حمار. فما تتعجلش عند الغموض، قف. لما تكون ماشي في طريق وأظلمت، هتمشي تتخبط ولا تقف حتى يأتي الضوء؟ أقف حتى لا تزل قدمك، ما تبقاش عامل كحاطب الليل يجمع عقربا على أنه حطب فتكون الهالك، لأنه بيجمع حطب في الظلام فبيحط إيديه هيجيب إيه؟ عقربا، فيعتقد أنه حطب فيكون الموت. فلا تكن كحاطب الليل بقى، قف ولا تشعل نارا في فتنة. وده الواجب، إن المسلم يبعد ويتجنب. أيضا أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. الدعوة للعلم والعمل، هو بقى حديث أبي هريرة بدأ بإيه؟ بالمبادرة بالعمل الصالح، وبعد كده يجي التحذير من الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي: كم من أناس باعوا الدين بعرض الدنيا بالدولارات واليورو والبرامج الموجهة لهدم العقائد وثوابت الدين. فهذا باحث لا شغل له إلا نقد النص القرآني أو النبوي، ما شاء الله، إذا ما فيش نقد النص الإنجيلي ولا التوراة، لا، إن هم اللي بيدفعوا. ويقول لك مسلم واسمه إسلام وبحيري كمان، الله أكبر، وملايين بتنفق عشان برنامج يهدم الإسلام فقط، لا شغل له إلا هدم العقائد وهدم الثوابت. سبحان الملك وابو حملات. ينشر التشيع والرفض ويهدم العقائد ويهدم السنن وينكر السنن. وطبعا المساحات مفتوحة لهؤلاء. ليه؟ في دولارات وفي أموال وفي أعداء يقفون في ظهور هؤلاء. فنبشر هؤلاء بالخزي والخسران، لأن الله تعالى قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن الله تعالى قال وحسم القضية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص انتهى. فالإسلام محفوظ بحفظ الله له. وانظر إلى مر التاريخ، كل من حارب الدين هلك ونفق وإلى مزبلة التاريخ، وبقي الإسلام، بقي الإسلام وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لأنه باختصار الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما رضيه الله تعالى لخلقه لن تستطيع قوى البشر أن تمحوه أو أن تؤثر فيه. المهم أن يقوم المسلمون بواجبهم من التمسك بدينهم والدفاع عن شريعة نبيهم والتأسي بنبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. لابد أن نرى فيك القرآن، ونرى فيك السنة، ونرى فيك مكارم الأخلاق، نرى فيك المسلم الذي أراده الله عز وجل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وهكذا. في الحديث طبعا الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة. ودايما يا إخوة زمن الفتن من العواصم اللي بتعصمك من الفتن كثرة العبادة. كثرة العبادة. اهتم بالصلاة في وقتها، بالنوافل، بقيام الليل، بتلاوة القرآن، بأذكار الصباح وأذكار المساء. اهتم بمجالس العلم، ملازمة العلماء، بالصحبة الطيبة اللي بتذكرك بالله وتعينك على الخير. اهتم بالعبادة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني الهرج؟ يعني الفساد، يعني القتل، يعني الفتن. المسلم بقى يعرف بالعبادة في زمن الفتن، ودي من العصمة. طبعا بهذا القدر يكتفي مع هذه المسألة. والدرس القابل إن شاء الله إن كتبت لنا حياة هنبدأ نقف مع واجب المسلم بقى عند الفتن. إيه القواعد التي ينبغي أن يعمل بها المسلم في زمن الفتن حتى يعصم من الفتن؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بعد عرض المسألة بنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، نجيبها ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من طنجة من بلاد المغرب، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ بيض الله وجوهكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين ولك بمثل حبيبي الغالي. يقول: سمعنا من بعض الفضلاء أن الحديد منزل وغير مخلوق بقول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهل من توضيح؟ منزل نعم، لكن ليس مخلوق فلا، فالحديد من خلق الله لكنه ليس من جنس الأرض، هو منزل كما ذكر الله تعالى، وهذا ما قاله المفسرون. فالله تعالى أنزله بقدرته. وحتى علماء الجيولوجيا وغيرهم لما بدأوا ينقبوا ويعملوا التجارب والأبحاث وجدوا فعلا الحديد يختلف عن جنس الأرض تماما، وأنه ليس من أصلها وليس من جنسها. فسبحان من قال: ونزلنا الحديد فيه بأس شديد. والله أعلى وأعلم. يقول أيضا الشيخ سعيد: فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع هذا الصيف ولما يشتد الحر نرى الكثير من المصلين يلبسون بناطيل إلى الركبة وأحيانا فوق الركبة في الصلاة، فهل من نصيحة مشكورين؟ أما إلى الركبة فجائز ولا حرج ما دام يستر العورة، لأن العورة على الصحيح في الصلاة من السرة إلى الركبة، إنما فوق الركبة لا، لأن خلاف في قضية الفخذ هل من العورة أم لا، ودي مسألة خطيرة جدا. فنقول يلبس تحت الركبة كده بشوية اللي احنا بنسميه البنطلون البرمودا، جميل جدا، البس البرمودا يا سيدي. ليه؟ لأن الأصل في السنة إنك ترفع السروال عن الكعبين، فيكون بقى النصف الساق ماشي، تحت الركبة القليل ماشي، إنما الفخذ مش ماشي، عيب عليك. وبعدين يتنافى حتى مع المروءة، لأن احنا الآن حتى الموضة الحديثة الآن في الغرب طلع شباب يدعون الالتزام، بيقول لك ما دامت العورة من السرة إلى الركبة فبدأوا يلبسوا ويمشوا عريانين من فوق، جسمهم كله عريان، وليه قد كده؟ سبحان الله. والأخ أمس في ميرسيش بيوريني صورهم، قلت سبحان الله، هذا هو الجهل المركب. الإسلام لما بيتكلم في باب الأحكام عن العورة، ده بيتكلم عن قضية العورة في الصلاة، مش إنك تمشي في الشارع عريان، تبقى أنت ما فهمتش حاجة خالص. فين الأعراف وتقاليد الناس والعفة والفضيلة؟ يمشي لك صاحبنا شاب كده بجسمه عريان، لأن أنا خلاص، أنا ما دام السروال بتاعي فوق السرة خلاص. طبعا ده ما بيفهمش، وده الجهل المركب، وده المراد يا إخوة في هدم القيم. ويجيبوا لك بلحية زي ما النبي قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تاكلوا شكلنا ومسلم وبلحية وكذا، وهو اللي بيهدم الثوابت بسبب إيه بقى؟ عدم الفهم والجهل المركب. يا أخي أعراف المجتمع إيه؟ ينفع راجل يمشي عريان؟ يا أخي ده في الحج والعمرة، في المنسك، الاطباع اللي هو كشف الكتف اليمنى يكون عند الطواف فقط، وبعد كده تستر جسمك كله. فلو كان جائزا ان تكشف جسمك عريان من اعلى، ما دام السره مستوره، كان يكفي الازار من تحت وخلاص في العمره، وتمشي عريان من فوق. هل فعل هذا النبي او اصحاب النبي؟ انا شايف لا. فطبعا نخلي بالنا وننتبه، فنقول اذا كان بيلبس البنطال تحت الركبه القليل لا باس ولا حرج، اما فوق الركبه ننصح له يتنافى مع المروءه، وفيه خلاف في حد العوره، فليتق الله امثال هؤلاء ولينضبط بضوابط المجتمعات المسلمه من العفه والفضيله. يونس، يونس بوتنا، مش عارف بقى الاسم ده بالانجلش، المهم لا ادري اذا يونس، اكيد اخ صح؟ أخ يا أبو يونس؟ طيب الله يكرمك. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، ونحن كذلك نحبك في الله. بيقول: السؤال: أخت ألمانية مسلمة تسأل كيفية المسح الصحيحة إذا كانت على غير وضوء ولم ترد الكشف عن حجابها خارج منزلها ولم يتيسر لها الوضوء، فهل تمسح على حجابها وجواربها علما أنها كانت على وضوء قبل خروجها من البيت؟ هل تقصد تمسح بالماء يعني ولا إيش؟ نعم، ما أصل بقول لك ما تقدرش تتوضأ، يبقى تمسحين. إذا كان بالماء يعني هتتوضأ بس تيجي عند الحاجة تمسح، نعم يجوز لها ذلك، مع أخذ بعض الرأس، يعني تحط الماء في إيديها ومن تحت خمرها بس مقدمة الشعر كده، لأن المجزئ في مسح الرأس البعض، لأن الباء على الراجح من أقوال العلماء أنها للتبعيض، والنبي مسح على بعض رأسه على ناصيته وأكمل على العمامة، فإن كان كذلك نقول فتمسح على بعض رأسها من تحت قمارها وتكمل على بقية الخمار بيدها. وبالنسبة للجورب لا يجوز المسح عليه إلا إن كان قد لبس على طهارة على وضوء، فما دام هي تلبسه تمسح عليه عادي جدا حتى وإن كان خفيفا ما دام يستر موضع الفرد وهما الكعبين. والله أعلى وأعلم. وهي تسأل عن قول المالكية في حالة اختلاف المذاهب في هذا الباب؟ لا، الكل على هذا الأمر في المسح، لأنهم اختلفوا فقط هل المجزئ جميع الرأس أم بعض الرأس على قولين. الراجح أن المجزئ بعض الرأس فيكفيها ولو شعرة كما قال بعض الفقهاء، فتمسح على بعض رأسها وتكمل على خمارها، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.